الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها هي ليال العشر قد أقبلت، وآذن شهر رمضان المبارك بالرحيل، فلنجد ولنجتهد فيما بقي من الشهر، فإنه كما قال الله تعالى في كتابه أياما معدودات، والزمن سريع الانقضاء لا يرجع لصاحبه إلى يوم القيامة. فالسعيد من وفق لاستغلال وقته بما ينفع، بما يعود عليه بالأجر والثواب من الملك العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الفاضلة التي شرعت لنا أيها المسلمون عبادة الاعتكاف، والاعتكاف معناه لزوم المسجد بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى. وقال الحافظ ابن رجب: الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وهو سنة مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء بهذا النذر، وإلا في الأصل أن الاعتكاف عبادة مستحبة مسنونة. ويشترط لهذه العبادة ما يشترط لبقية العبادات من النية، فإنه لا عمل إلا بنية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. ويشترط له الإسلام كما هو معلوم، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عامل عملا صالحا إلا بعد الإيمان. من عمل منكم عملا صالحا لا بد أن يحقق قبله الإيمان، كما قال عز وجل: فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويشترط أيضا له العقل والتمييز كما هو معلوم، واشترط له كثير من الفقهاء الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح للمرأة الحائض أن تعتكف عند جمهور الفقهاء، وأن يكون بالمساجد فلا يصح الاعتكاف في البيوت وإن أجازه بعض الفقهاء، لأن الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأفضل المساجد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي الشريف، ثم المسجد الأقصى. ومن نذر أن يعتكف بالمسجد الحرام فلا يجزئه أن يعتكف بالمسجد النبوي، لكن من نذر أن يعتكف بالمسجد النبوي أجزأه أن يعتكف بالمسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل المساجد الثلاثة. وهكذا من نذر أن يعتكف بالمسجد الأقصى فإنه يجزئه أن يعتكف بالمسجد النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام واظب على الاعتكاف في العشر الأواخر، مما يدل على تأكد هذه العبادة. وقد قال أهل العلم إن السر في المواظبة على الاعتكاف في العشر الأواخر هو رجاء حصول ليلة القدر واستجابة الدعاء فيها وحصول بركتها للمعتكف، فإن ليلة القدر كنز عظيم، من حرم هذا الكنز فقد حرم. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والمقصود بها ليلة القدر، فإن ليلة القدر ليلة كثيرة البركة. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، يعني ما يزيد على 83 سنة. وهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة، وينزل فيها جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة العظيمة تكون في العشر الأواخر، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر رجاء حصول بركة هذه الليلة. يجوز للمعتكف أن ينام وأن يأكل في معتكفه، كما يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته من المسجد، ويجوز له أن يخرج للاغتسال من الجنابة إذا احتلم وهو نائم، كما يجوز له أن يذهب إلى السوق لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يخدمه، إذا لم يكن عنده ابن يخدمه أو خادم يخدمه يأتيه بالطعام والشراب، فإنه يجوز له أن يخرج من المسجد إلى شراء ما يحتاجه من طعام أو شراب. كذلك يجوز له أن يذهب إلى بيته مثلا لإحضار الطعام والشراب من غير بقاء في البيت. أما الخروج من المعتكف لغير حاجة فإنه يبطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف كما قلنا هو لزوم المسجد بقصد التعبد والذكر والخلوة الشرعية. الاعتكاف يا عباد الله هي الخلوة الشرعية لهذه الأمة، وما ابتدعه النصارى من الرهبانية ليست من الدين في شيء، كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. فالمشروع لهذه الأمة هو الاعتكاف الذي هو اشتغال بالذكر، تفريغ للبال من كل أشغال الدنيا، وتخلي لمناجاة الله تبارك وتعالى وذكره ودعائه. هذا هو المقصود من الاعتكاف. ولذلك قال أهل العلم: لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس وكثرة الحديث معهم، ولا يستحب له تعليم العلم ولا إقراء القرآن للتلاميذ، بل الأفضل له الانفراد بنفسه. هذه هي الخلوة الشرعية في هذه الأمة. ولذلك قال أهل العلم: إن المعتكف لا بد أن يعتكف في مسجد جماعة وفي مسجد جمعة لئلا يضطر للخروج من المسجد. فالإنسان الرجل البالغ تلزمه صلاة الجماعة، ولذلك لا بد أن يعتكف بمسجد جماعة حتى لا يضطر للخروج من المسجد إلى صلاة الجماعة، وكذلك أن يكون المسجد جامعا حتى لا يحتاج للخروج من المسجد لصلاة الجمعة. فالمعتكف إذن عباد الله قد حبس نفسه على طاعة الله، وقطع علاقاته بالناس، وكل شاغل يشغله، وعلق قلبه بخالقه وما يقربه منه تبارك وتعالى. يجوز للمعتكف أن يغتسل في بيته إذا أراد الاغتسال وتغيير الثياب، ويجوز له أن تمشط شعره زوجته كما تقول عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو معتكف وأنا في المسجد وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله. كان يدني لها رأسه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وهي ترجل شعره، يعني تمشط شعره: وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. الحديث رواه الإمام مسلم. يجوز للمعتكف أن يضع خيمة في المسجد إذا كان المسجد فيه حوش كبير، يجوز له أن يضع فيها خيمة ليعتكف فيها، كما يجوز له أن يحتجر لنفسه حجرة بستارة أو ما أشبه ذلك، بشرط أن لا يضيق على المصلين. يجوز له أن يضع له فراشا ينام عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف طرح له فراش، أو يوضع له سرير وراء إسطوانة التوبة كما جاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبيهقي بسند حسن. متى يدخل المعتكف الاعتكاف؟ قال الإمام البغوي رحمه الله: إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يدخل قبل غروب الشمس يوم العشرين، في يوم العشرين من رمضان ليلة 21، في هذا اليوم تبدأ العشر الأواخر من رمضان. فالمعتكف إذا أراد أن يعتكف انتظر حتى يصلي المغرب يوم العشرين من رمضان ثم دخل المعتكف، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر يوم العشرين، لكن القول الأول أرجح والله تعالى أعلم. ويبقى إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يبقى إلى غروب الشمس من ليلة العيد، فإذا أعلن أن غدا هو عيد الفطر خرج المعتكف من معتكفه، ويجوز له أن يبقى حتى يشهد العيد مع الناس في المسجد ثم يرجع إلى أهله، كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس، لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. لكن لو خرج من المعتكف بمجرد إعلان العيد بعد غروب الشمس ليلة العيد فيكون رمضان قد انتهى وقته ودخلت ليلة العيد، ولا حرج عليه أن يخرج في هذه الساعة. الاعتكاف يا إخوة يبطل كما قلنا بخروج المعتكف من معتكفه بلا حاجة، كأن يخرج من معتكفه للبيع والشراء ودخول الأسواق، أو يخرج من معتكفه للعمل في الوظيفة، أو ما أشبه ذلك من أنواع الخروج من غير حاجة، كان يخرج لزيارة الأقارب أو الأصحاب وما شابه ذلك. ويبطل أيضا الاعتكاف بالجماع لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فالاعتكاف يبطل بجماع الزوجة، إذا جامع، إذا رجع إلى بيته فجامع زوجته ولو في الليل فإن الاعتكاف يبطل في ذلك اليوم. ما هو أقل قدر للاعتكاف؟ الذي دلت عليه السنة أن أقل قدر للاعتكاف هو يوم وليلة أو ليلة، لما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل هذا الحديث على أن أقل قدر للاعتكاف هو ليلة، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى أذان الفجر الثاني، هذه هي الليلة. كما يصح الاعتكاف أن يكون يوما، أن يصوم فيعتكف، وذلك أن الصيام سنة في الاعتكاف، حتى قال بعض أهل العلم: لا يصح الاعتكاف بغير صيام. لكن الراجح والله تعالى أعلم أن الصيام في الاعتكاف مستحب، وإن كان هو الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف وهو صائم. ولما فاته الصيام في رمضان، ولما فاته الاعتكاف في رمضان، اعتكف عشرا من شوال، لكن ليس بواجب على المعتكف أن يصوم، بل يجوز له أن يعتكف في المسجد وهو مفطر، والله تعالى أعلم. هل يشرع للمرأة أن تعتكف؟ والجواب نعم، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد بشروط، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، يعني خيمة صغيرة، فيصلي الصبح ثم يدخله. هذا حجة من قال أنه يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الصبح، لكن هذا الحديث يدل على دخول الخباء وليس دخول الاعتكاف، فلعله دخل الاعتكاف بعد المغرب، لكنه ما دخل الخباء إلا بعد الفجر. قالت: فاستأذنت حفصة وعائشة أن تضرب خباء، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهما صلى الله عليه وسلم، ثم استأذنت زينب، أو لما رأته، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر تردن، أو البر أردتن، يعني هل المقصود من اعتكافكن معشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة في البر والعمل الصالح، أم أنها الغيرة والحسد؟ وهذا لا شك مطعن في النية، أن المرأة رأت الزوجة الأولى أو الثانية اعتكفت في المسجد مع زوجها، فدفعها الحسد إلى الاعتكاف، ربما لا توجد لديها نية الاعتكاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه: البر أردتن، هل أردتن البر بهذا العمل أم المقصود هو الغيرة والتنافس؟ وهذا أمر ليس بمحمود. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجه من الاعتكاف إلا لأجل الخوف من التنافس والغيرة والحسد. ولهذا لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد، لكن لذلك شروطا. أولها أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس في قول جمهور أهل العلم. والأمر الثاني، لا بد من استئذان الزوج أو الولي، فلا يحق للمرأة أن تعتكف إلا بإذن وليها سواء كان زوجا أو أبا. الثالث، أن يكون اعتكافها في مكان خاص بالنساء لا يطلع عليه الرجال. أما إذا حصل الاختلاط أو ربما اعتكفت المرأة في مسجد كبير مثل المسجد الحرام، يعني المسجد الحرام اليوم أو المسجد النبوي، المرأة لو اعتكفت فيه فإنها تحتاج إلى النوم، وإذا نامت ربما تكشفت ومر عليها الرجال وهي على هذه الحال. ففي هذه الحال لا يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد، لكن إذا كانت في مكان خاص بالنساء لا يطلع عليه الرجال ففي هذه الحالة لا مانع. أيضا أن تأمن على نفسها الفتنة، أن لا تكون منفردة، أو أن يكون المكان غير آمن. إذا كان المكان غير آمن أو كان المكان منعزلا أو كانت هي منفردة يحرم عليها الاعتكاف خشية الفتنة عليها أو الضرر عليها. أيضا من الشروط أن لا يكون في اعتكافها تضييعا لحق زوجها وأبنائها وبناتها، لأنها إذا اعتكفت وضيعت البيت والأسرة أو كان البيت يحتاجها ففي هذه الحالة لا يجوز لها الاعتكاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كما في حديث الإمام مسلم. نعود فنقول أيها الإخوة، إن الاعتكاف لا يصح في البيوت، ولذلك المرأة لا يصح لها أن تعتكف في بيتها. ويمكن للإنسان إذا حرم من الاعتكاف لارتباطه بالأعمال أو ارتباطه بالوظيفة أن يحرص على الانفراد بنفسه في شهر رمضان، ولو لسويعات، ولو لساعة ينفرد فيها بنفسه ويخلو فيها بذكر ربه وقراءة القرآن، ويقطع نفسه عن شواغل الدنيا، ويحاسب نفسه على أعماله الماضية، وينظر في ما سيعمله في المستقبل، ما سيعمله في شوال وما بعد شوال في هذه السنة، فإن في ذلك أجرا عظيما وصلاحا كثيرا، كما قال الله تعالى لعباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله تعالى أوصانا بالتقوى مرتين في هذه الآية: اتقوا الله قبل العمل، واتقوا الله بعد العمل. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر إلى المستقبل، ليس المستقبل الدنيوي. اليوم الناس أكثرهم يخطط للمستقبل الدنيوي، يخطط للدراسة، يخطط للعمل، يخطط للبناء، لبناء المسكن والبيت، لشراء السيارة، للزواج، لكذا لكذا. لكن كم منا من يخطط لحفظ القرآن الكريم؟ وهذه أمنية عظيمة لدى كثير من المسلمين، لكن هذه الأمنية وهذا الحلم يحتاج إلى خطوات، ويحتاج إلى شيء من العزيمة والدعاء والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين.